الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية الود والسلام من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول مدى أهمية مشروع القروض الصغيرة لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي، وهناك تقرير حول قانون الاستثمار ومشاكل القطاع الخاص، ونزور الموصل لنتابع حفلا تأمينيا بمناسبة أربعينية الكاتب والصحفي عبد الوهاب النعيمي. وقبل ختام هذه الساعة سنلتقي بش شاعر فالح الدراجي ورحلة مع المواويل عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، كرد العراق يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، ومحنة المهجرين مستمرة رغم تحسن الوضع الأمني. توجه الناخبون في إقليم كردستان إلى صناديق الاقتراع ابتداء من ساعات الصباح يوم السبت للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت نحو 2.5 مليون في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، حيث جرت الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الإقليمي المؤلف من 111 مقعدا يتنافس عليها 509 مرشحين إلى جانب انتخاب رئيس الإقليم. ويتوقع المراقبون أن يحتفظ الحزبان الرئيسيان بأغلبيتهم الساحقة في البرلمان الإقليمي دون أن يستبعدوا مفاجأتهما بانبثاق حركة إصلاحية جديدة. اتفق الحزبان الرئيسيان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، على خوض الانتخابات بقائمة واحدة هي قائمة كردستان كما في الانتخابات السابقة قبل 4 سنوات. وتتمتع هذه القائمة الوسطية العريضة بأفضليات ساحقة في الموارد والمحاسيب والولاءات العشائرية وحسن التنظيم، وفي حين يرجح محللون استمرار سيطرة الحزبين على السياسة الكردية، فإنهم لا يستبعدون أن يفقد أصواتا بسبب استياء المواطنين من الأوضاع الاقتصادية والفساد وتردي الخدمات. وكان الحزبان حصد في الانتخابات الأخيرة 78 مقعدا من مقاعد البرلمان الإقليمي 111. الناطق السابق باسم رئاسة الجمهورية الإعلامي والمحلل السياسي كاميران قرداغي قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إن اقتراع يوم السبت يختلف عن الانتخابات الأخرى التي شهدها الإقليم.
هذه الانتخابات لها أهمية خاصة في الحقيقة. أعتقد أنها المرة الأولى ربما في إقليم كردستان يطغي على الحملات الانتخابية موضوع مهم، وهو المساءلة والشفافية والبرامج. يعني السكان في إقليم كردستان الآن لم يعودوا يكتفون في الحقيقة كما في الانتخابات الماضية بالمواقف القومية والوطنية العامة وإلى آخر ذلك، أصبحت هموم المواطنين مختلفة إلى حد كبير.
نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية يوس هيلترمان قال في حديث للإذاعة أن حكومة الإقليم تعرضت إلى انتقادات واسعة في الفترة الماضية، مشيرا هو أيضا إلى قضية المساءلة والمحاسبة.
المسألة تتعلق إلى حد بعيد بطبيعة حكومة إقليم كردستان خلال السنوات المقبلة. هل ستكون حكومة تخضع للمحاسبة؟ هل ستكون حكومة تحكم بفاعلية؟ من الانتقادات اللاذعة التي توجه إلى الحكومة الحالية أنها لا تحكم وأنها لم توفر الخدمات. أعتقد أن وجود معارضة نشيطة في البرلمان يمكن أن يساعد في تحسين الأداء.
دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى احترام التعددية السياسية والابتعاد عن التنابل، وقال بارزاني أنه يريد أن يشعر الكرد بحرية تامة في اختيار من يشاؤون. ولكن رغم دعوات بارزاني شكت بعض الأطراف من مضايقات الحزبين الكبيرين، وقالت قائمة التغيير أو غوران الجديدة بقيادة نوشروان مصطفى نائب طالباني سابقا في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أنها مستهدفة على وجه التحديد بهذه المضايقات. وكان نوشروان مصطفى انشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني ومعه لفيف من المسؤولين والكوادر الحزبية، معلنين أن قبضة الحزبين الكبيرين على كل مناحي الحياة في الإقليم أدت إلى تفشي الفساد والمحسوبية على حساب مصالح المواطن الاعتيادي. على جبهة القوى الإسلامية توقع مراقبون أن تحقق قائمة الخدمات والإصلاح التي تضم الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي بعض المكاسب على حساب الحزبين الكبيرين. إزاء هذه الاصطفافات أشار يوست هيلترمان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية إلى احتمالات ظهور معارضة بعد انتخابات السبت، بل ومعارضة حقيقية.
ستشهد هذه الانتخابات ظهور معارضة حقيقية وقادرة على البقاء. لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة يمكن فيها للمعارضة أن تأخذ السلطة من الحزبين الحاكمين، لكني أعتقد أننا سنرى انبثاق قائمة التغيير والأحزاب الإسلامية في معارضة حقيقية تحت قبة البرلمان، وهذا تغير بالغ الأهمية، لأن القائمتين خاضت الانتخابات ببرنامج ينص على مكافحة الفساد المتفشي ويدعو إلى الشفافية والمحاسبة. وإذا فاز هؤلاء بأعداد كبيرة من مقاعد البرلمان، ولنقل ثلث المقاعد مثلا، فإنهم يستطيعون حقا أن يدفعوا الائتلاف الحاكم إلى الحد من الفساد.
الناخبون الكرد اقترعوا يوم السبت لاختيار رئيس الإقليم أيضا من بين 6 مرشحين دخلوا السباق الرئاسي، في مقدمتهم الرئيس الحالي مسعود بارزاني. وهذه أول مرة ينتخب فيها رئيس الإقليم بأصوات الشعب مباشرة. وفي هذا الشأن اعتبر الخبير هيلترمان أن مسعود بارزاني يبقى عمليا المرشح الوحيد.
الرئيس الحالي مسعود بارزاني هو المرشح الحقيقي الوحيد لرئاسة الإقليم. هناك 5 مرشحين آخرين مواقعهم وفرص فوزهم أقل بكثير.
بارزاني أعرب في مؤتمر صحفي بعد الإدلاء بصوته في مصيف صلاح الدين عن الأمل بأن تسهم الانتخابات في حل الخلافات بين بغداد وأربيل.
نشعر بسعادة كبيرة عندما نرى أن أبناء شعب كردستان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع هذا اليوم ليدلوا بأصواتهم ويختاروا رئيس الإقليم وبرلمان كردستان، ونأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة ومساعدة لحل الخلافات مع بغداد أيضا، ولتعزيز الوحدة الوطنية والأخوة العربية الكردية وبقية القوميات المتعايشة في العراق.
جرت انتخابات يوم السبت بإدارة المفوضية الانتخابية المستقلة التي تولت أيضا تنظيم انتخابات مجالس المحافظات في مطلع العام، وستنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد لفرزها في المركز الوطني لإدخال البيانات، كما أشرف على عملية التصويت مئات المراقبين الدوليين وآلاف المراقبين المحليين. التقت نجمة هوليوود أنجلينا جولي يوم الخميس الماضي مواطنين مهجرين في مخيمهم شمالي بغداد خلال زيارتها الثالثة للعراق سفيرة للنيات الحسنة لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقالت الفنانة الشهيرة خلال زيارتها أن الوضع الأمني شهد تحسنا ملحوظا في العراق، ولكن المهجرين ما زالوا يحتاجون إلى دعم ومعونة كبيرة لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. وناشدت سفيرة الأمم المتحدة للنيات الحسنة ونجمة هوليوود الحكومة العراقية والمجتمع الدولي العمل على إنهاء محنة المهجرين. إذاعة العراق الحر التقت المهجرة ليلى علي التي تحدثت عن معاناة أسرتها المهجرة.
نحن عائلتين قعدنا بغرفة وهول وحياة صعبة يعني، وإيجار 5 أوراق قاعدين، هاي غرفة وهول، فمضطرينا يعني نشتغل بس على مود نحصل على مود إيجار على مود العيشة، حتى أرزاقنا كان بغداد ونحن نحير بزماننا هنا نشتغل يعني بهالعمر، أنا 60 سنة 55 سنة دا أشتغل يعني على مود عيشة صعبة.
أحمد علوان مهجر آخر تحدث لإذاعة العراق الحر عن المصاعب التي تواجه المهجرين حتى عندما يقررون العودة إلى مناطقهم.
عندما نستفسر عن العودة بعض العوائل التي عادت وجدت أن هناك من يسكن بيوته، والبعض الآخر وجد أن بيته قد تعرض للسرقة أو للتدمير حتى، سواء من قبل القوات الحكومية لاستغلاله كأوكار أو إلى آخره من قبل بعض العناصر الإجرامية أو الإرهابية، أو بسبب أعمال العنف التي حدثت وأن البيت كان متروك أو فارغ. أيضا يعني رغم ما بذلت الدولة من جهود إلا أنا أعتقد أنه كانت قاصرة.
نائب رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب باسم الحسني وصف في حديث لإذاعة العراق الحر أداء وزارة الهجرة والمهجرين بالضعف في مساعدة ضحايا عمليات التهجير.
المساعدات كانت ضعيفة جدا سواء كانت مادية أو عينية، واقتصرت يمكن على توزيع 150,000 من 6 أشهر في العام 2007، والعام أيضا كان يعني أداء الوزارة ضعيف في التوزيع. على الأقل كل عائلة تحتاج 250,000 فضلا على المستوى المعيشي اليومي اللي أيضا يحتاجون إلى مساعدات. فمع الأسف يعني كانت أغلب المساعدات من جهات كانت دولية، منظمات دولية أو منظمات إنسانية دولية أو محلية.
ولكن وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت أنها تنفذ برامج واسعة لتوفير فرص عمل وترميم دور المهجرين وتقدم مساعدات للأسر التي تعرضت ممتلكاتها للتجاوزات، كما أوضح وكيل وزارة الهجرة والمهجرين سمير ناهي لإذاعة العراق الحر.
برنامج الأمن الإنساني خلق فرص عمل وهذا جاي نوسعه، الآن بدأنا 1700 فرصة وجاي نوسعه إلى 4000 فرصة للذين يعيشون البطالة في أماكن عودتهم. كثفنا في لجنة الخدمات موضوع ترميم الدور، الحمد لله يعني أكو منحة من الألمانية ومن السفارة الأمريكية في إعادة تأهيل الدور. الآن هيئنا برنامج وبالتعاون مع المنظمات في دعم الأسر بالممتلكات اللي تحررت للسرقة والحرق أو ما شابه ذلك، بتقديم جزء من الوسائل المنزلية يمكن أن تعود، والآن راح ننفذها في بغداد وديالة وبار ونينوى.
تقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن زهاء 300,000 مواطن عادوا إلى مناطقهم بعد تحسن الوضع الأمني منذ العام الماضي، وأن 1,600,000 آخرين ما زالوا مهجرين في وطنهم. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء ابو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية، الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. تحية الود والسلام من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول مدى أهمية مشروع القروض الصغيرة لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي. وهناك تقرير حول قانون الاستثمار ومشاكل القطاع الخاص، ونزور الموصل لنتابع حفلا تأمينيا بمناسبة أربعينية الكاتب والصحفي عبد الوهاب النعيمي. وقبل ختام هذه الساعة سنلتقي الشاعر فالح الدراجي ورحلة مع المواويل عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، في محاولة للتخفيف من مشكلة البطالة خاصة في صفوف الخريجين، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2007 مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة بصفحتيه الأولى والثانية، والتي شملت لحد الآن أكثر من 130 ألف فرصة عمل. إلى ذلك يرى عدد من الاقتصاديين ضرورة استمرار المشروع لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد، مذكرين بتجارب عالمية في هذا المجال. محمد كريم والتفاصيل.
شهد العام 2007 انطلاقة مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة الذي أطلقته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محاولة منها للتخفيف من مشكلة البطالة المتفاقمة منذ العام 2003، وخصوصا بين شريحة الخريجين، حيث حقق المشروع في صفحته الأولى التي اقتصرت على محافظة بغداد زهاء 12 ألف فرصة عمل، لتنطلق بعد ذلك منتصف العام 2008 صفحته الثانية والتي شملت بقية المحافظات وشارفت على الانتهاء، محققة حتى الآن ما يزيد عن 130 ألف فرصة عمل بحسب ما يؤكد في تصريحه لإذاعة العراق الحر مدير مشروع القروض في الوزارة سامي سعيد.
وصلنا للمراحل النهائية اللي مخصص في المرحلة الثانية، انتهى يعني وصل من 100 إلى 110 ألف مقترض في المرحلة يعني الأول والثاني، أكثر من 150 ألف فرصة عمل دائمية. وإحنا على مدار سنة أنجزنا 99% من المشروع، 642 مليون دولار.
وفي الوقت الذي أوضح فيه سعيد أن قرار إطلاق صفحة ثالثة للمشروع ليس من صلاحيات الوزارة، أكد أنه في حال بادرت الحكومة بإطلاق تلك الصفحة فإنها ستشمل فئات جديدة لم تشمل بالصفحتين السابقتين لمشروع القروض.
الآن احنا بصدد تقييم هاي المرحلتين، وهناك مواد لإطلاق مرحلة ثالثة لكن مو باتجاه الفئات اللي أطلقناها في المرحلتين الأول والثاني.
إلى ذلك يرى عدد غير قليل من الاقتصاديين العراقيين ضرورة استمرار مشروع القروض الميسرة لما له من أثر في تحريك عجلة الاقتصاد التي ما تزال تعاني تلكؤا في حركتها، مذكرين بالتجارب العالمية في هذا المجال. المحلل الاقتصادي حسام الساموك.
القروض الميسرة خطوة رائعة جدا. ألمانيا مثلا 80% من مشاريعها الصناعية يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن آليات تلك القروض مسألة مهمة، لأن من يريد أن يحصل على قرض لكي يفعل نشاطه الاقتصادي لابد أن تتوفر له الوسائل السهلة بعيدا عن الكفالات أو الضمانات الصعبة التي ترهقه.
غير أن عضو لجنة العمل والخدمات في البرلمان العراقي والمكلفة بمتابعة مشروع القروض بشرى الكناني انتقدت مستوى أداء المشروع حتى الآن، مؤكدة أنه لم يحقق الغايات التي جاء من أجلها.
بحكم تواصلنا وسؤالنا عن هذه المشاريع في الحقيقة لم تفي بالغرض اللي بالأصل هي أعطيت هذه المشاريع للعاطلين عن العمل، المسجلين لدى وزارة العمل من العاطلين، دخلت فيها المحسوبية ودخلت فيها كثير من الأمور. يعني أعطيك مثال، خريج علم حاسبات يروح يصير حلاق، يعني كان مفروض يفتح المشروع ضمن اختصاصه، يعني ما خدم البلد في شيء حقيقة.
ورغم دعوتها الجهات صاحبة القرار في الحكومة إلى إطالة أمد هذا المشروع، إلا أنها تمنت أن يكون بمستوى التحديات التي تواجه سوق العمل في العراق هذه الأيام.
نأمل حقيقة أن تستمر هذه القروض، ولكن أن تذهب إلى مستحقيها فعلا، وأن تكون في مشاريع تخدم البلد وتكون هادفة، وأن يكون المشروع فعلا ضمن اختصاص الشخص اللي يفتح هذا المشروع، وأن يشغل أيدي عاملة من العاطلين عن العمل. يعني البطالة الآن في تزايد خاصة، وأن هنالك آلاف من العقود بدأت تستغني عنها بعض الوزارات، وأن الخريجين ليس لهم مكان في وزارات الدولة إلا ما ندر.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، شهدت محافظة البصرة انعقاد مؤتمر شاركت فيه العديد من الأحزاب والحركات السياسية التي أعلنت عن معارضتها لنظام المتبقيات في احتساب أصوات الناخبين وتوزيع المقاعد في الانتخابات، وطالبت باعتماد نظام الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان عدم تكرار الملابسات التي حدثت في انتخابات مجالس المحافظات. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
شاركت العديد من الأحزاب والحركات السياسية في مؤتمر تمحور حول طرق احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد في الانتخابات، وقد عبر المشاركون في المؤتمر الذي عقد في غرفة تجارة محافظة البصرة عن عدم قناعتهم بآلية احتساب أصوات الناخبين وتوزيع المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات، وحذروا من مغبة اعتماد نفس الأسلوب في الانتخابات البرلمانية القادمة. وفي هذا الإطار تحدث لإذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة البصرة عن حزب الفضيلة زياد علي فاضل.
المطلع على قانون الانتخابات مجالس المحافظات سيجد أن هناك العديد من الأشخاص الذين مثلوا في مجالس المحافظات حولت لهم أصوات وإرادات لناخبين أرادوا أشخاصا آخرين. هذا هو يعني محور الخلاف. المواطن يقول يجب أن يذهب صوتي بأقصى أو بأكثر طريقة ممكنة إلى الشخص الذي أصوت له. في هذا القانون ذهبت الأصوات وبكميات وبأعداد كبيرة جدا إلى أشخاص آخرين. هذا مصادرة للصوت العراقي بسرعة. هذا جانب المشكلة. الحلول كثيرة متعددة، لعله من أبرز هذه الحلول هو استخدام الخاسر الأكبر. نحن في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية نتعامل مع الأرقام، في المرحلة الثالثة من القانون نتعامل مع الكسور بغض النظر عن الرجوع إلى الأرقام. إذن إذا كنا نتعامل مع الكسور يجب أن نتعامل مع كسور جميع القوى المشاركة في الانتخابات، على اعتبار أنه نظرنا إلى الكسور بغض النظر عن الأرقام الصحيحة. هذا هو علاج جزئي، لا نقول 100%، ولكن سيعالج الكثير من الإخفاقات.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة البصرة الدكتور ساجد حميد الركابين أن نظام احتساب الأصوات الذي تم اعتماده في الانتخابات السابقة كان لصالح الأحزاب المتنفذة والكيانات السياسية الكبيرة، وأنه ألقى بظلاله سلبا على أصحاب القوائم الانتخابية التي لا تقوم على أساس تحالفات سياسية واسعة. وأشار الركابي لأن نقاط الضعف في هذا النظام سوف تؤدي إلى ظهور خلافات واعتراضات كثيرة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
نظام التصويت لدينا هو نظام المتبقيات. الإشكالية التي صارت هو أن المتبقى من الأصوات ذهب للكتل الفائزة فأعطيت مقاعد حقيقة هي ليس من حقها، بينما ظلمت قوائم أخرى في مجالس المحافظات كانت قريبة أن تحصل على المتبقي. لذلك هذا سيؤدي إلى تقليص عدد القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية. والديمقراطية هي التعددية الواسعة، تعدد الأطراف، تعدد الاختلافات السياسية في العملية السياسية، فهذا سيقلص من دور الأحزاب الأخرى ويجبرها أما الاندماج أو الائتلاف، وهذا يعني أن تقبل بأي شيء يقدم من أي ائتلاف قوي أو أن تلغي نفسها، وبالتالي يصبح هناك اختصار في أنواع الاتجاهات السياسية في داخل العملية السياسية. هذه الآلية اللي تبعتها المفوضية أعتقد برأيي هي آلية خاطئة. يعني مرشح في قائمة معينة يحتاج إلى 1000 صوت أو 2000 صوت ليكمل النصاب والقاسم الانتخابي الحصول على مقعد، تذهب الأصوات التي حصل عليها إلى مرشح قائمة هو ربما يحصل على ربع هذا العدد، وبالتالي قد أهدر حق الناخب وحق المرشح، ولهذا تكون المشكلة والمعضلة أكبر والاحتراضات أكبر والتشكيك يكون أكبر، وبالتالي التركيز على قوى سياسية ومرشحين معينين. ربما ستظهر لدينا مبدأ التوارث السياسي، يعني نفس الوجوه تظهر لا تتجدد الدماء، سوف يكون هناك يأس وإحباط.
وتضمن المؤتمر تقديم دراسات سلطت الضوء على الإشكاليات القانونية المتعلقة بعملية احتساب أصوات الناخبين في الانتخابات، في محاولة لإقناع المفوضية والبرلمان بتجاوز تلك الإشكاليات في الانتخابات البرلمانية القادمة. ومن أبرز الجهات التي ساهمت في انعقاد المؤتمر حزب الفضيلة الإسلامي والحزب الشيوعي العراقي وحزب الولاء الإسلامي وتجمع الوحدة الوطنية. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم مجددا لمتابعة فقرات هذه الساعة، ولكن بجزئها الثاني الذي يتضمن تقريرين: الأول حول قانون الاستثمار ومشاكل القطاع الخاص، ونزور الموصل لنتابع حفلا تأبينيا بمناسبة أربعينية الكاتب والصحفي عبد الوهاب النعيمي. وقبل ختام هذه الساعة سنلتقي بالشاعر فالح الدراجي ورحلة مع المواويل عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، أكد خبراء ومعنيون في المجال الاقتصادي أن العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة لبنائه، حيث تشكو ميزانيته من ضعف في تحقيق إيرادات الاستثمارات الكبيرة المطلوبة وتطوير بنيته التحتية وقطاعه الخاص، مؤكدين على ضرورة أن تنظم الاستثمارات الخارجية بقوانين ملزمة وضامنة لحقوق الطرفين، مشيرين إلى وجود بعض الثغرات في قانون الاستثمار التي هي بحاجة إلى تغيير من أجل خلق جسور للثقة وجعل المستثمر يضمن حقوقه قبل المجيء إلى العراق.
سنوات مرت على التغيير السياسي الذي شهده العراق، كان فيها المهتمون بالاقتصاد العراقي يحدهم الأمل في أن يشهد القطاع الخاص نقلة نوعية بعد الانهيار الذي شهده منذ عقد التسعينيات نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة، لكن هذه النقلة لم تتحقق وبقيت عجلة القطاع الخاص تراوح في مكانها بانتظار قوانين وتشريعات وخطوات جادة تتخذها الدولة لانتشاله من واقعه. بعض المهتمين بهذا القطاع تفاؤلوا خيرا بعد صدور قانون الاستثمار، وينطلق تفاؤلهم في أن الاستثمار الخارجي قد يسهم في النهوض بهذا القطاع. جاسم العرادي يمتلك شركة صناعية كبيرة، يؤكد على أهمية الاستثمار الخارجي في دعم الواقع الاقتصادي الحالي في البلاد، ولكن وفق آليات معينة.
ممكن إذا وضعنا آليات صحيحة تنسجم مع الوضع العراقي، الاستثمار أي دولة محتاجته، خاصة مثل البلدان اللي وضعها الاقتصادي متدهور. العراق وضع الاقتصادي أمام التحديات الاقتصادية لا زال ضعيف، بحاجة إلى استثمارات خارجية في المجال الصناعي في المجال الزراعي، ولكن أيضا نضع قوانين وآليات تنسجم مع الوضع الاقتصادي العراقي لكي لا يكون هناك هزات كبيرة بالتالي يأثر على سياسة الدولة الاقتصادية.
ويتفق مع هذا الرأي المحلل الاقتصادي ياسر المتولي، حيث يرى أن العراق بحاجة أكثر من أي وقت للاستثمار الخارجي.
بالنسبة للاستثمار العالمي هو مهم وأساسي في بناء بلد مثل العراق، تشكو ميزانيته من ضعف في تحقيق إيرادات الاستثمارات الكبيرة المطلوبة وبناء البنى التحتية، لكن هذه الاستثمارات يجب أن تنظم بقوانين ملزمة وضامنة لحقوق الطرفين. هناك بعض الثغرات في قانون الاستثمار وبحاجة إلى تغيير وجعل المستثمر يضمن حقوقه ونخلق جسور ثقة للمستثمر للقدوم إلى العراق.
وبحسب آراء خبراء اقتصاديين فإن الاستثمار الخارجي لا يمكنه وحده معالجة واقع القطاع الخاص بالعراق ما لم يبدأ هذا القطاع بالمبادرة من خلال إنتاج سلع محلية قادرة على المنافسة. هذا الرأي تبناه عضو المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي منافس صائغ.
الاستثمار الخارجي لا يمكن أن يعول عليه بشكل كامل لنهوض بقدرات القطاع الخاص. القطاع الخاص يجب أن يعتمد أسلوب المبادرة، خصوصا بعد تعزيز فرص الأمن في العراق وتصاعد وتيرة هذه الفرص بشكل أفضل من السابق. يجب على القطاع الخاص أن يبادر في القيام بمشاريع، وبالتالي أن يقدم سلع وبضائع محلية قادرة على المنافسة مع المنتوج الأجنبي بكلفة أقل، مما لا شك به الاستثمارات الخارجية تقدم التكنولوجيا وتقدم
المعرفة من خلال تواجدها، لكن ليس بالضرورة أن تأدي إلى تطوير القطاع الخاص. القطاع الخاص يجب أن يقوم بالمبادرة لكي يستطيع أن يحتك مع ما وصل إلى العالم هذا أولا، وبالتالي يستطيع أن يكون وجود على الساحة المحلية من خلال السلع والخدمات اللي قدمها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان على أهمية الاستثمار الخارجي في إمكانية النهوض بواقع القطاع الخاص، إلا أن هذا لا يتحقق ما لم تتوفر ثقافة استثمارية في العراق.
تعتمد على الوضع العام داخل البلد، الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، التشريعات القانونية، البيئة الاستثمارية. لازال لحد الآن يعتبر العراق من الدول الطاردة للاستثمار، هناك كثير من العراقيين، هناك الفكر الاستثماري العراقي ضعيف، الوعي، الثقافة الاستثمارية ناقصة في العراق. لابد من خلق بيئة استثمارية، ثقافة استثمارية، أجهزة الدولة وموظفيها لابد أن يدخلون دورات يطور معنى الاستثمار، يتعامل مع المستثمر. أن تنطلق هيئة الاستثمار من موقعها في المنطقة الخضراء لتطلع تنفتح على الناس لكي يراجع المستثمر، والعراق اللي يكون حلقة الوصل مع المستثمر.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نظرا لخدماته الصحفية والأدبية التي قدمها وأغنى بها المشهد الثقافي العراقي، أقام مركز دراسات الموصل حفلا تأبينيا للكاتب والصحفي الراحل عبد الوهاب النعيمي، حيث تجاوز هذا الكاتب حدود الموصل والعراق في عمله الصحفي والأدبي، كما كتب مقالات وتحقيقات صحفية تراثية وفنية وفكرية عن مدينته الموصل، وكان عضوا استشاريا في مجلة موصليات.
بنهج برز لافتا ووفاء لذكراهم وما قدموه من إنجازات مختلفة خدموا بها بلدهم، تستذكر الأوساط الثقافية في مدينة الموصل مبدعين مدينة وكتابها بعد رحيلهم. من ذلك الاستذكار التأبيني الذي أقامه مركز دراسات الموصل في ذكرى أربعينية الكاتب والصحفي الراحل عبد الوهاب النعيمي. ميكروفون إذاعة العراق الحر حضر احتفالية التأبين والتقى مدير المركز الدكتور ذنون الطائي.
نظرا لخدماته الصحفية والأدبية الكبرى التي قدمها وأغنى فيها المشهد الثقافي والأدبي والفني في مدينة الموصل وفي العراق، يقيم مركز دراسات الموصل استذكارا تأبينيا له، وفاء وعرفانا الراحل تجاوز حدود مدينة الموصل والعراق في عمله الصحفي والأدبي، فكان يكتب في أمهات المجلات العربية، وكان رحمه الله وفيا لمدينة الموصل من خلال تدبيجه لعدد كبير من المقالات التراثية والفنية والفكرية، وهو في الحقيقة كان من الرعيل الأول للصحفيين في مدينة الموصل، وأيضا كان عضو الهيئة الاستشارية لمجلة موصليات.
وللكاتب والصحفي عبد الوهاب النعيمي مسيرة حافلة بالعطاء امتدت عقودا من الزمن، أغنى بها الواقع الثقافي والإعلامي العراقي، كما يقول نجله زياد النعيمي.
عبد الوهاب النعيمي من مواليد الموصل 1944، ولد في محلة الجامع الكبير، ثم انتقل بعد أن أكمل دراسته الإعدادية إلى مدينة بغداد. أول كتابة صحفية له عام 64، وانتمى إلى أوية نقابة الصحفيين بصورة رسمية وحمل هويتها عام 1964، ثم أكمل دراسته في جامعة عين شمس بالصحافة. كلف عام 1968 بتأسيس مجلة ألفاء، من ضمن 7 مؤسسين قاموا بتأسيس هذه المجلة العراقية الرائدة.
ماذا عن مؤلفاته من الكتب؟
كتب مجموعة قصص مثل دموع الوداع ومجموعة قصص بعنوان قصص، إضافة إلى ذلك كتب روايات مثل رواية زيارة ثانية وسوار من شمس، وقبيل وفاته كان يعد له رواية أطلق عليها اسم العوسد.
هل ما لحظه من الاستذكار والتكريم، يعني سواء في حياته أو حتى بعد مماته؟
حظي بتكريمات كثيرة وشهادات تقديرية وصلت إلى أكثر من 30 أو 40 شهادة تقديرية من مختلف الجهات.
ويبدو أن استذكار مثقفي الموصل وأدبائها له دوره في خدمة المشهد الثقافي فيها وتعريف الأجيال الجديدة بالرواد من أبنائها، كما يقول مدير دار المعلمين في الموصل الدكتور فواز قرقجة.
المرحوم عبد الوهاب النعيمي كتب كثير عن الموصل، يذكر الحكومة أو البلدية أو المعنيين بذلك أو حتى الناس بأن هناك لهم تراث. يعني كثير من أبنائنا الآن، طلابنا، ما يعرفون آثار الموصل ولا يعرفون تاريخ الموصل، وإذا بعد فترة 50 سنة أخرى يمكن الموصل تندثر.
فيما يرى الإعلامي علي محمود أن الحكومة المحلية في نينوى مقصرة تجاه مبدعي المدينة الأحياء منهم والأموات.
تكريم المبدعين سواء كانوا أحياء أو انتقلوا إلى رحمة الله علامة جيدة في العمل مع المجتمع الموصلي، رغم أن الحكومة المحلية لا تزال تدير ظهرها إلى تكريم الرواد والمبدعين في محافظة نينوى.
وعن دور اتحاد الكتاب والأدباء في نينوى تجاه المثقفين والكتاب فيها وخاصة الراحلين منهم، تحدث رئيس الاتحاد عبدالله البدراني.
كل الذي نقدمه لهم المواساة والتأبين والكتب والصحف نصدرها بشكل مستمر. الأمور المادية التي يحتاجها عائلة الأديب الراحل لم نتوانى عنها.
ألا توجد نشاطات للاتحاد في مجال استذكار الأدباء والمثقفين؟
حقيقة هذا موجود، ولكن أحيانا يتعذر على الاتحاد لأسباب أمنية تأبين كل المبدعين والراحلين.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، إنعموا لتساهم في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، من البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فلاح الدراجي إلى أجواء العبودية والشعر والغناء الريفي.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل الشعر.
سلم سلام وارجوك تنسى الخصام، بالله سلم سلام وارجوك تنسى الخصام، واللي يسامح حبيب يا روحي ما هي غريبة، واللي يسامح حبيب يا روحي ما هي غريبة، والحب مو بالكلام، الحب مو بالكلام، الحب مو بالكلام، الحب مو بالكلام.
رسائل وقصيدة. أحبة المستمعين، وردت للبرنامج رسالة من الصديق محمد عبد عيسى من ناحية كويت محافظة العمارة، يسأل فيها عن قصيدة زرازير البراري للشاعر مظفر النواب، ويقول في رسالته: متى كتب مظفر النواب هذه القصيدة، ومتى غناها الفنان ياس خضر، ولماذا لم نسمعها كاملة؟ وجوابا على رسالة الأخ محمد عبد عيسى من ناحية كويت في محافظة ميسان، نقول شاعر مظفر النواب كتب هذه القصيدة في مطلع الستينات، يعني تقريبا سنة 1960، وأصدرها في الديوانة المعروف الريل وحمد، غناها المطرب ياس خضر في نهاية السبعينات وأيضا في بداية الثمانينات من ألحان الفنان طالب القرغلي، واليوم راح نقدم لك القصيدة إلى كل أخوة المستمعين كاملة. زرازير البراري لمظفر النواب. حن ونحن ونحبس ونو نمتحن، مرخوص بسكت الدمع شرط الدمع حد الجفن، جفنك جفنك جنح فراش غض وحجار جفن وما غمض، يل تمشي بيه ويل نبض روح على روحك تنسحن، حن بويا حن. عيونك زرازير البراري بكل نشاط جناحها بعالي السحر، والروح مني عوسجت بر ما وصل ليها الندى ولا جاسها بقطر المطر، وصفولي عنك بالنباعد فيض، وصفولي عنك بالنباعد فيض، وتعنيت ليلة ويا القمر، وصفولي عنك كل مسامة فيض منك عطر يا الحسنك نهر، تنزل بصدر وينفس وبدمي غصب تنعجن، واشهق وصعدك للسماء بحصرات وبعنة حزن حن بويا حن. شفافك ولا قول الورد عنابة معقودة عقد، شفافك ولا قول ورد عنابة معقودة عقد، تمتلي بقد ما تنمرد، بويا لا هو دفو ولا هو برد، انا هب وصف راح جن حن بويا حن. سكتاتك تشك الخواطر بالقلب، ما لي عرف بيهن قبل، مبروم برم الريزة يا ريان ومخاصر خسر لف العقل. سكتاتك تشك الخواطر بالقلب، ما لعرف بيهن قبل، مبروم برم الريزة يا ريان ومخاصر خسر لف العقل. كل كلمة منك نبعت الريحان بالدلال ما تحمل ثقل، كل كلمة منك نبعت ريحان بالدلال ما تحمل ثقل. وصفولي عنك شال منك غيظ بستان الورد والنرجس الرايج سكر حن فواريز ولحن، حني حني فواريز ولحن، حنت حمامات السجن حن لي وحن لك، واللي يعجبه خلي يحن حن بويا حن. أنا بشوفك يمتلي الماضي الجدب زهرات بيضة من الوفاء، وروح سواجي من الحنين تصير وتنبى وقت بيه الغفا، يا محجل مريت بيه ردود أرد ردود للعشرين من عمر الجفاء. وانصف عمر منك نصفته بالهجر، والهجر منك ما كفى، حتى الهجر يا روح منك ما كفى، وقلبي على هجرك قام يحن، قلب على هجرك قام يحن حن بويا حن حن. ونحن ونحبس ون ونمتحن، مجبورة رخصك على الدمع شرط الدمع يجو الجفن، مجبورة رخصك على الدمع شرط الدمع يجو الجفن، شرط الدمع يجو الجفن.
مرخوص بس كت الدمع شرط الدمع حتى الجفن، مرخوص بس كت الدمع شرط الدمع حتى الجفن. جفنك جنح فراش غض وحجر جفني وما غمض، جفنك جنح فراش غض وحجر جفني وما غمض، يلتمشي بي وينبض روح على روحك تنسحن حن ونحن.
دارمي
ودارمي حقي امنحها معليك يا شجرة التين، ما يربيت عليه من دمعة العين، وين الجفن ينباع يلشايل الخام، عدل اردطمها الروح من ضيم الايام، اردمشي اردمشي للعباس شباكه هزه، اردمشي للعباس شباكه هزه، ليش اصبحت مكروه عقب المعزه. رش الدرب تيزاب حاف اعتنيلك، شاشل بالرجلين الما تجيلك، اجاوب قل لو ترش مو تيزاب لو تزرع الغام، اللحم خلي يروح اوصل لك عظام.
امس واليوم صارن علي سنتين، امس واليوم ضيع
مالي بابلية
وعبودية.
خدك جلة نار الورد والوان، خدك جل نار الورد والوان، وعليك هروش قلب ذبلن والون نوح زاد يا مدلول، والون يفت بحشاي حن وعطف عليه. روح روحي والهوى ودنياي والهام علي وغذاي دوم الصبر، والهم يا عادل شيلك عندي بعد، والهم احباب السرى وما تركوا وصيه. حزن عليك ما يبطل وانا حاي اسب الله من بودك، وانا حاي تبات الناس من السترة، وانا حاي ليلي والنجم يشهد عليه. انا غيرك يا حلو الطول ما هام، سبب مجنون مثل عليك ما هام، امس كانوا احباب القلب ما هم، اليوم وخلفوا نار سرية. بطيت ولك بطيت اش عطلك بالوعد، مايت عليك دموع عين تسيل، مايت جروح اللي بقلبي عدد، مايت عليك ولا تقول الصار بيه. فرض حبك نزل يشقر وحي بيه، التمسك واجب بشخصك وحي بيه، اطعمني من عذب ريجك وحي بي غريمك طحت بشراف المنيه. بطيت اش عطلك عني ولا ييت، تسل الروح بودادك ولا ييت، بجاه المصطفى الهادي ولا ييت، يجمعون الشمل قبل المنيه، يجمعون الشمل قبل المنيه.
اصلا شفت عيونه قالش ما يوصفونه، اصلا شفت عيونه
لكم وداعا، لكننا نقول دائما إلى اللقاء، فما أحلى اللقاء معكم على عشب الشعر والمواويل الأخضر.
كنتم وبرنامج
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح
شارك في التقديم عشتها للتنين.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.